الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمه الله عند الأثر 34 و600. قال رحمه الله: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. وفي هذا الأثر بيّن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لكنه لم يستثني في الإيمان أنه لا يكون مرجئا، خلاف من رمى من لم يستثني بالإرجاء، فإن الذي يرى أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص فقد برئ من مذهب المرجئة، فالمرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولا يرون العمل يزيد وينقص ولا يرون الإيمان يزيد وينقص. فمن قال ذلك فقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من مذهب المرجئة من أوله وآخره. وكون بعد ذلك لا يرى الاستثناء في الإيمان هو مخطئ بعدم ذهابه الاستثناء في الإيمان، لكن لا يكون من المرجئة، والمرجئة لا يرون الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يزيد وينقص، الإيمان شيء واحد فلا يزيد ولا ينقص، وإيمان جميع الخلق كإيمان أفسق الخلق. من أهل الإسلام، فلهذا لا يرون الاستثناء في الإيمان، ويرون أن الاستثناء في الإيمان من قبيل الشك، ولهذا يرمون أهل السنة بأنهم شكاكة، أي يشكون في إيمانهم إذا قال قائلهم أنا مؤمن إن شاء الله. فالمرجئة يرمون أهل السنة بالشك وأنهم شكاكة، وأهل السنة حين يستثنون في الإيمان استثناءهم باعتبار العمل، فهم لا يزكون أنفسهم فلا يقول قائلهم أنا مؤمن ويزكي نفسه، فإن المؤمن عند الإطلاق هو الذي جاء بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات، فهم لا يزكون أنفسهم بذلك، فيقول قائل أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري هل جاء بجميع الواجبات واجتنب جميع المحرمات أو لا. فالاستثناء باعتبار العمل وليس هو من قبيل الشك في أصل الإيمان، فإنهم لا يشكون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، لا يشكون في هذه الأمور ونظائرها، وإنما يستثنون من أجل العمل. وهذا هو ما أخذ أئمة السلف في الاستثناء، وهنالك من استثنى في الإيمان باعتبار الموافاة كالكلابية والأشاعرة، فيرون الاستثناء في الإيمان لكن باعتبار الموافاة، وذلك أن الإيمان الصحيح عندهم هو الإيمان الذي يموت عليه صاحبه، فالإيمان ينظر فيه إلى الموافاة بما يوافي العبد ربه إذا مات، ف فيستثنون في الإيمان باعتبار الموافاة، وذلك أن الإيمان عندهم ينظر فيه باعتبار الموافاة، فمن علم الله عز وجل أنه سوف يموت على الكفر فهو كافر في وقت إيمانه. وهذا الإيمان الذي حصل منه في أول الأمر يرون أنه كالصلاة التي يحدث فيها أو يحدث بآخرها قبل أن يسلم منها، فهي صلاة باطلة باعتبار الحدث الذي حصل في آخرها. وهكذا الإيمان عندهم إذا علم الله عز وجل من العبد أنه سوف يقوم بنقضه قبل موته فهذا الإيمان باطل، ليس له حقيقة، فيرونه كافرا لا إيمان له في علم الله عز وجل، وإن كنا نحن لا ندري، لكن في علمه هو كافر. ومن كان كافرا وعاقبته إلى الإيمان فهو مؤمن في حكم الله عز في علم الله عز وجل أزلا وأبدا. نعم، هو مؤمن في علم الله عز وجل حتى في حال كفره، فهو مؤمن باعتبار الموافاة. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة، فإذا استثنوا هؤلاء في الإيمان فباعتبار الموافاة، يقول قائلهم أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري هل سوف يموت على الإيمان أو يموت على الكفر. قال لهم العلماء يلزمكم الاستثناء حتى في الكفر، فتقول فلان كافر إن شاء الله لأنه قد يموت على الإسلام، فكما تقولون أنا مؤمن إن شاء الله قولوا أيضا في حق الكافر هذا كافر إن شاء الله لأنكم لا تدرون. هل مآله الاستمرار إلى الكفر حتى الموت أو سوف يسلم قبل موته؟ على كل، أئمة السلف حين استثنوا في الإيمان نظروا إلى العمل، فالاستثناء باعتبار العمل، ما أرادوا أن يزكوا أنفسهم. وأما الكلابية والأشاعرة فباعتبار الموافاة. وهنالك من استثنى في العمل ما هو في الإيمان عموما وإنما في العمل باعتبار القبول، وهذا أثر عن بعض من مضى، فيقول قائلهم صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، حججت إن شاء الله، على معنى القبول أو استثناء باعتبار القبول، أي أنهم لا يدرون هل تقبل الله عز وجل منا الصلاة والصيام والحج أو لا، فكانوا يستثنون باعتبار القبول، أي يستثنون في العمل باعتبار القبول، فلا يدرون أن تقبل الله عز وجل منهم أو لا، فيقول قائلهم كما عرفنا صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، حججت إن شاء الله، إلى أدي أقبل ذلك مني أو لا، علم ذلك عند الله عز وجل. وتوسع بعضهم فصار يستثني باعتبار قدرة الله عز وجل على التغيير، وقد وقع في ذلك جماعة ممن ينتسب إلى أبي عمرو عثمان ابن مرزوق، وهذا الرجل لم يكن على هذا المذهب لكنهم ينتسبون إليه، وإلا فإن أبا عمرو عثمان مرزوق لم يكن على مذهبهم لكنهم ينتسبون إليه، فصاروا يستثنون في كل شيء باعتبار التغيير. فيقول قائلهم هذا حمار إن شاء الله، فيقال له لما قلت إن شاء الله؟ قالوا الله عز وجل قادر على أن يغيره إلى بقرة مثلا، وهذا حجر إن شاء الله، لما قلت إن شاء الله؟ قالوا إن الله عز وجل قادر أن يغيره إلى ذهب مثلا، وهكذا يستثنون في كل شيء باعتبار قدرة الله عز وجل على التغيير. وكل هذه توسعات، وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء من المذاهب المحدثة المستنكرة. فعلى كل ما أخذ السلف في الاستثناء إنما هو باعتبار العمل، فلم يريدوا أن يزكوا أنفسهم. قال رحمه الله سمعت أبي يقول الحج على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون. الحج على من لا يستثني، لأن من لا يستثني يرى أن الاستثناء لا يكون إلا شكا، فكانوا لا يستثنون لأن الاستثناء من قبيل الشك، فلا يقول قائلهم أنا مؤمن إن شاء الله لأنهم يرون هذا باعتبار الشك، والواحد منهم يعلم من نفسه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فابتعدوا عن الاستثناء لأنهم يرون أن هذا من قبيل الشك. فاحتج عليهم الإمام أحمد رحمه الله عليه بمثل هذه الأدلة، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك بلحوقه وبموته وبانتقاله من الدنيا إلى الآخرة، فلا يلزم الاستثناء يكون شكا. على أن الإمام أحمد في بعض المسائل لما سئل عن الاستثناء في هذا الحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فحمله على البقاع، فقال لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره، فحمل الاستثناء على البقاع، يعني الشخص إذا جاء وسلم على أهل القبور وقال وإن إن شاء الله بكم لاحقون باعتبار أنه لا يدري هل سوف يدفن معهم في تلك المقبرة أو سوف يدفن في موضع آخر، فرأى أن الاستثناء باعتبار البقاع. قال أبي، قال رحمه الله قال أبي حدثنيه عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا زهير بن محمد وهو التميمي صدوق عن شريك بن أبي نمر وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو أيضا صدوق عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام، والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة وجاء أيضا من حديث بريدة وابن حديث أبي هريرة. قال حدثني أبي حدثني يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فذكر الحديث ويقال: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. والشاهد أنه قال: وعليه تبعث إن شاء الله، مع أن البعث مجزوم به وعليه تبعث إن شاء الله، فلا يلزم من الاستثناء الشك. الاستثناء قد يكون في الأمور المتيقنة، فإن كل شيء بمشيئة الله عز وجل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أن الله عز وجل يعلم أن هذا سوف يكون، لكنه بمشيئة الله. فكل شيء هو بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالاستثناء قد يكون حتى في الأمور المجزومة. فأراد الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يرد على هؤلاء الذين يقولون أن الاستثناء يلزم منه الشك، فيقول أن هذا ليس بلازم، مع أن الاستثناء باعتبار العمل فيه شك في العمل هل وفى به أو لا. لكن إذا قال الإنسان المؤمن إن شاء الله، لا يلزم من ذلك الشك في الأمور المتيقنة من أمور الإيمان، فإن الاستثناء قد يكون حتى في الأمور المتيقنة، فلا يلزم الاستثناء الشك. فكل أمر وكل شيء هو بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يكن. وقد يستثني العبد في الأمر المجزوم به المتيقن، بل الله عز وجل استثنى فيما هو متيقن لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، علق ذلك على بمشيئته وهو أمر متيقن فيه. وهكذا في هذا الحديث: وعليه نبعث إن شاء الله، هو من هذا القبيل. والحديث من الأحاديث الصحيحة جاء في المسند وفي غيره: وعليه نبعث إن شاء الله. 36 و600. طيب، قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي: إنما نصير الاستثناء على العمل، إنما نصير الاستثناء على العمل، لأن القول قد جئنا به. فبين الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الاستثناء الذي في الإيمان إنما هو باعتبار العمل، أما القول قد جئنا به الذي هو كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد ما فيها تردد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيمان العقيدة ليس في ذلك تردد، وإنما الاستثناء باعتبار العمل، هذا هو ما أخذ السلف في الاستثناء. إذن نقف عند الحديث 38 و600 وننتقل إلى زاد المعنى.